بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة آل عمران عند دعاء الراسخين في العلم، انتهينا من قول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قد ثبت في الموطأ عن الصنابحي أبي عبد الله رحمه الله تعالى قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قال: فصليت خلفه المغرب، فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل، كما كان غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. قال: وقرأ في الركعة الثالثة، طبعا هي سرية، لكن سمعه يقرأ، كما إذا قرأت في السر أحيانا قد تجهر ببعض الكلمات أو يسمع صوت خفي. فهكذا أبو هكذا الصنابحي يقول: قال: فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، يعني كان قريبا منه. قال: فسمعته يقرأ بأم الكتاب وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كما تعرفون الإخوة، الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الركعة الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، لكن أحيانا قد يقرأ كما كان في صلاة الظهر. فكذلك هنا أبو بكر رضي الله عنه قرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب سرا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وركع. سبحان الله، قام في قلبي أقول: لماذا أبو بكر رضي الله عنه يقرأ هذه الآية؟ لعله يرى أن الناس من حول المدينة يرتدون، ارتدت الكثير من قبائل العرب، فهكذا المسلم ما يأمن على نفس الفتنة أبدا ولو بلغ ما بلغ. بل كلما بلغ المؤمن درجة عالية من الإيمان والاستقامة يزداد خوفه، لأن يقينه يزداد، فيكون عنده يقين بأن الأمر بيد الله، والله يقلب قلوب العباد كيفما يشاء سبحانه جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لهذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. كلما ازداد الإنسان إيمانا يزداد خوفا. لذلك قال الحسن رحمه الله تعالى عن النفاق، قال: لا يخاف إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. فهكذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يدعو بهذا الدعاء ويقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب. وقبل أن ننتقل إلى الآيات التي بعدها، وقد تكلمنا عن الآية التي فيها منهج كشف الشبهات كلاما طويلا، فأحببت أن أختم هذا المنهج بوصايا في التعامل مع الشبهات. فأول وصية كما عرفنا الدعاء. تأمل أول ما ذكر الله تعالى بعد المنهج العلمي للراسخين في العلم في دفع الشبهات، وأنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وأنهم يرجعون المتشابهات إلى المحكمات، وحذر الله تعالى من الذين يتبعون المتشابهات. أول آية تأتي: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، حتى تعلم أن الثبات على الهداية إنما هو توفيق من الله ونعمة من الله على عبده. فإذا ثم الوصية الثانية في هذا البعد عن الشبهات. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام في ترجمة أحمد بن يحيى الراوندي يقول: كان أول أمره وكان أول أمره حسن السيرة جميل المذهب كثير الحياء. لكن ما المشكلة عند الراوندي؟ قال: وكان يلازم الرافضة والملاحدة، فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف مذاهبهم. فما لبث إلا أن تزندق وألحد وألف كتاب الدامغ، يقصد بهذا الكتاب أن يدمغ به القرآن الكريم. فمات بعد أيام من تأليف هذا الكتاب، دمغه الله، مات سنة 91 و200 للهجرة، يعني عاش في قرن من خيرة القرون. لكن تأمل، بسبب الاختلاط بأهل الباطل والبدع وعرض دينه للفتنة وللشبهات سقط. وهناك إحصائية في الدراسات عن الإلحاد يذكرون أن أكبر سبب للإلحاد في الزمن الحالي بنسبة 85% هو الاطلاع على الشبهات. هذا للأسف عند بعض الناس اليوم تطفل، يريد أن يسمع كل شيء ويظن أنه يعلم كل شيء، هذا غرور معرفي. يفتح النت ويقلب الصفحات ويسمع هؤلاء ماذا يقولون وهؤلاء ما يقولون، فربما دخل في قلبه شيء من الشبهة. وكما قال الذهبي رحمه الله تعالى: القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي مر معنا في الآية التي تقدمت معنا، قال: إذا رأيتم الذين يخوضون، أو قال نعم في الحديث، قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروهم، كما قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا جاء رجل إلى أيوب السختياني رحمه الله من أئمة السلف، أراد أن يطرح عليه شبهة عنده، قال: اسمع مني، يريد أن يجادله، اسمع مني كلمة. فأشار بيده معرضا عنه، قال: ولا نص كلمة، الحق واضح، المحكمات واضحة. كذلك من الوصايا: اعتصم بالمحكم، اعتصم بالمحكم عند ورود الشبهة، كما تقرر هذا معنا في الآية التي تدبرناها: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إذن أصل الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن المؤمن يرجع المتشابهات إلى المحكمات فتتضح معناها ويزول الاشتباه عنها. ثم أيضا من الوصايا أن تسعى في دفع الشبهات وتسأل الراسخين في العلم، وطبيب ذاك العالم الرباني، كما قال ابن القيم رحمه الله. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى كانوا يرجعون إلى علماء الصحابة إذا أشكل عليهم شيء. لما ظهر إنكار القدر في العراق في البصرة، خرج يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى فيقول: انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن رحمهم الله تعالى حجين أو معتمرين، فلقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسألاه عن القدر. ف هكذا كان السلف يرجعون إلى كبار العلماء. إذا أشكل عليك شيء ارجع إلى كبار أهل العلم، اسألهم حتى تزيل الشبهة تماما من قلبك. كما عرفنا أنت تعتصم بالمحكم فالحمد لله تزول الشبهة، ما تتزعزع عن دينك، لكن ربما إيش يأتي الشيطان يذكرك بهذه الشبهة، تريد جوابا تفصيليا جزئيا عن هذه الشبهة، فترجع إلى العلماء فيبينون لك الحق. ثم أيضا من الوصايا كما قال ابن القيم رحمه الله: لا تجعل قلبك للشبهات مثل السفنجة فيتشربها. قال: ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها. يقول ابن القيم رحمه الله: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. نعم، لأن كثرة الشبهات هذه تكدر القلب وتشتت البال وتمرض الروح، فأعرض ولا تجعل قلبك يتشرب كل شيء يسمعه، أعرض. الحمد لله أنت على الصراط المستقيم. كذلك من الوصايا: لا تستعجل الشبهة، تمهل وتأمل. فالشبهة تستدعي الإعراض كما عرفنا، البحث، رجوع إلى أهل العلم، التأمل، ولا تستدعي العجلة والترحل. يعني للأسف بعض الشباب يتخذ قرارا مصيريا في حياته، يغير دينه وينسلخ من الإسلام ويقع في الإلحاد في أيام. لماذا؟ سمع بعض الشبهات ما عرف جوابا، ما يرجع ولا يسأل ولا يبحث ويتخذ قرارا مصيريا في حياته. لماذا؟ لماذا هذا الاستعجال؟ فالشبهة ما تستدعي مثل هذا التعجل والترحل من المحكمات من أصول الإسلام، بل تمهل ولا تتعجل. ولذلك لحق رجل الإمام مالك رحمه الله، يقال له أبو الجويرية، فقال له: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك به. قال له الإمام مالك: فإن غلبتني، لما أنت إذا غلبتني، قال: إن غلبتك اتبعتني. هذه المعادلة، خلاص ما دام أنت ما عرفت الجواب إذا تتبعني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، قال: نتبعه. فقال الإمام مالك رحمه الله، قال: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل من دين إلى دين. ما ينفع هذا التنقل والترحل والعجلة وأنت والحمد لله على الدين الحق الذي لا ريب فيه. كذلك من الوصايا: لا تغتر ببهرجة الشبهة وسحر البيان فيها، وإنما قف عند حقيقة الشبهة. الآن الملحدون كيف يخدعون الشباب المساكين؟ الإلحاد إنكار وجود الله، يعني هذه عقيدة أشد من عقائد المشركين. المشرك يؤمن بربوبية الله ويعرف أن الله اللي خلقه ورزقه، لكن انظر كيف يسحرون عقولهم. يقول لك: أنتم إيمانكم إيمان تقليدي، أنتم ما تعطون الفكر حقه، أنتم تحجرون العقل، لماذا تمنعوننا من هذه الأسئلة، أسئلة الإلحاد، من خلق الله ومن خلق كذا. فالذي ما عنده رسوخ في الإيمان والعلم يقول كلام هؤلاء، بالفعل دعوة للإنصاف، دعوة للتعقل والتفكر، فيصطادون مثل هذا الكلام بهرجة، كلام فاضي، هذه شبهات شيطانية، وينخدع بهذا الكلام المزوق. فإذا هذه بعض الوصايا يعني في هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من فتن الشبهات والشهوات، وأن يطمئن قلوبنا بالحق. قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. تأملوا لما دعوا الله تعالى بالرحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، استشعروا أن أشد الأحوال التي يحتاج فيها الإنسان إلى رحمة الله ذلك اليوم العصيب، يوم يجمع الناس في ذلك اليوم، فقالوا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فكأنهم استحضروا عند طلب الرحمة أحوج ما يكونون إليها، وهو يوم تكون الرحمة هي المعول في النجاة، رحمة الله تعالى. ربنا إنك جامع الناس، تخيل من آدم إلى يوم القيامة ما يحصيهم إلا الله، يجمعهم الله تعالى على صعيد واحد يوم القيامة. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، لا شك فيه، لا ريب فيه، قال ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. هذه الآية يعني تبين شدة افتقار راسخين في العلم إلى الله إلى رحمة الله، فيتذكرون افتقارهم إلى رحمته يوم القيامة. ويقول ابن سعدي رحمه الله تعالى هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم، لأن الإيمان بالبعث والجزاء أصل صلاح القلوب وأصل الرغبة في الخير. يعني لما سألوا الله الهداية والرحمة فتذكروا اليوم الآخر، لأن كلما تذكر العبد يوم القيامة استعد وعمل وافتقر إلى الله، سأل الله تعالى الثبات على الهداية والتوفيق للرحمة. وسبحان الله، يعني هذه الآية قول الله تعالى فيها إن الله لا يخلف الميعاد، هذا يتناسب مع جو السورة، سبحان الله، جو السورة تثبيت، فتثبيت المؤمنين. فانظر هنا كيف يذكرون هذا اليوم وهم موقنون به أعلى درجات اليقين، لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، هذا يوم حق، لا يمكن أن يخلف الله الميعاد أبدا، هذا من ثباتهم ويقينهم به الحق. ولما ذكر الله تعالى، طبعا سبحان الله هذا ذكرنا الآن في آخر السورة كذلك، إيش قالوا؟ إنك لا تخلف الميعاد. تأمل، يعني طبعا هنا قالوا إن الله لا يخلف الميعاد لفظ الجلالة، لأن المقام للجلال والهيبة، إن قال جامع الناس، وهذا فيه مهابة عظيمة، جامع الناس في هول شديد، فناسب أن يأتي بلفظ الجلالة الذي يدل على المهابة والعظمة، يتناسب مع هذه الصورة هنا من صور يوم القيامة. لكن هناك لا، المقام يعني يسألون الله أن يكفر سيئاتهم ويتوفاهم مع الأبرار، فناسب يعني أن يقولوا إنك، يعني هذا من كمال القرب، فالمقام هناك يعني لي القرب والتملق وطلب أن ينعم الله عليهم بفضله وتجاوز عن سيئاتهم، فقالوا إنك لا تخلف الميعاد، والله أعلم. الآن ذكر الله تعالى حال المؤمنين وتضرعهم، وذكر حال ذكر بعد ذلك حال الكافرين، وهذا كثير في القرآن، كتابا متشابها مثاني يذكر حال المؤمنين وحال الكافرين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. تفكر سبحان الله كيف قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار؟ لماذا قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا يوم القيامة؟ يعني يخيل يعني المؤمن تأمل يفتقر إلى رحمة الله خاصة في ذلك اليوم لما قال وهب لنا من لدنك رحمة، قال إنك جامع الناس، ونحن أحوج ما نكون للرحمة في ذلك اليوم لأنها هي سبب النجاة، لا نجاة إلا برحمة الله. لكن الكفار يظنون أنهم يوم القيامة سينجون من العذاب بسبب ماذا؟ بسبب أموالهم وأولادهم. فقال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ثم أيضا السورة كما عرفنا فيها كشف للشبهات، دفع شبهة النصارى، وفيها كشف لشبهة هزيمة المسلمين يوم أحد. ودائما نتذكر أن هزيمة أحد كانت بسبب إرادة الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فانصبغت السورة أيضا سورة آل عمران بالتحذير من الدنيا، حتى سبحان الله في ذكر حال الكفار يوم القيامة إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، الدنيا ما تنفعهم يوم القيامة، إذن احذروا من فتنة الدنيا. هذا يشبه ختام السورة لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. كذلك هنا وأولئك هم وقود النار، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، لأن الإنسان يفزع إلى ماله إلى ولده حتى ينجو من المصائب، هكذا في الدنيا، لكن يوم القيامة ما ينفعه شيء، لن تغني عنهم أموالهم. تأمل كيف يعني قدم المال، أن بها قوام كل شيء حتى الأولاد، يعني بالمال تنفعهم. فقال لن تغني عنهم أموالهم، وهي يعني سبب الفتنة في هذه السورة، ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. تخيل هذه الصورة المهينة، أولئك هم وقود النار، وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله. هذا يدل على شدة العذاب. نتأمل يعني كأن هذا الإنسان، بل هذه الحقيقة، هو مصدر وقود النار، هو مصدر النار، هو وقودها والعياذ بالله، ليس فقط يعني يتعذب فيها بل هو وقودها والعياذ بالله. ثم أيضا هذا فيه إهانة وسخرية بهم، كأنهم حطب وخشب توقد به النار. ثم والله أعلم يعني قام في قلبي أن هذا قد يناسب السياق، لأن هؤلاء أشعلوا نار الفتنة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فكما أشعلوا نار الفتنة يعني وأضلوا كثيرا من الناس، فالله تعالى جعلهم هم مادة الاشتعال في نار جهنم والعياذ بالله، والله أعلم. قال وأولئك هم وقود النار. ثم كما أن أموالهم وأولادهم ما نفعتهم يوم القيامة فكذلك في الدنيا، فيذكرهم بحال من قبلهم من الكفار الماضين، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. يعني الدأب هو ماذا؟ العادة، دأب فلان كذا، كما روي في الحديث، وإن كان أصح أنه من كلام بعض السلف، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، قيام الليل دأب الصالحين، يعني عادة الصالحين ما ينفكون عنه. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، دائبين، الشمس والقمر، تطلع الشمس تغرب ويأتي القمر وهكذا، دائبين يعني لازمين لهذه للسير، هذه عادة الشمس والقمر. فالعادة لازمة، هذا يسمى دأب. وسبحان الله أيضا شوف اختيار كلمات القرآن في السورة تناسب مع مقصودها، سورة آل عمران سورة تثبيت، كما أن أهل الحق يثبتون على الحق حتى يكون الحق عادتهم ما ينفكون عنه، كذلك أهل الباطل يلازمون الباطل ويدومون عليه حتى يصبح دأبهم والعياذ بالله، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. طيب ليش ذكر آل فرعون؟ البقاعي أشار إلى لطيفة هنا، قال هنا السورة معنى كلام السورة تتكلم عن النصارى، دفع شبهة النصارى. قال ولما كان السبب لاستمرار الكفر من النصارى الخوف ممن فوقهم من ملوك النصرانية، وبالفعل هذا من أكبر أسباب ضلال النصارى. قال نبههم سبحانه وتعالى على أول قصة أسلافهم من بني إسرائيل وما كانوا فيه من الذل مع آل فرعون، ثم كيف أهلك الله فرعون وجنده. يعني النصارى حرفوا دينهم واشتروا به ثمنا قليلا هم واليهود بسبب خوفهم من ملوكهم، ملك وما يريد هذا الحكم يحرفون له التوراة والإنجيل ويأخذون الرشوة منه بسبب الخوف من ملوك النصرانية، هكذا حتى حرف دينهم. فيذكرهم الله تعالى بأول قصة أسلافهم بني إسرائيل مع فرعون، كيف أن الله تعالى أهلكه، والله أعلم. قال كدأب آل فرعون، وهكذا فرعون ما نفعه ماله ولا ملكه. قال والذين من قبلهم من الأمم الهالكة ما دأبهم ما عادتهم؟ قال كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. هنا متشابهات بين هذه الآيات وآيات إيش؟ الأنفال، حتى ما نلخبط في الحفظ. هنا في آل عمران كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، هناك كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب، بعدين كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم. نحل هذه المتشابهات الآن. هنا ذكروا طبعا في تشابه في ذكر الكفر والتكذيب، لأن الله تعالى قبل هذه الآية ذكر إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، وقال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، فذكر سبب الكفر وهو ماذا؟ التكذيب. وكذلك في الأنفال تماما، أولا قال كفروا بآيات الله ثم رجع قال إيش؟ كذبوا، فهذا واضح يعني في السورتين. طيب هنا قال كذبوا بآياتنا، قال بعضهم هذا في ملاك التأويل وهذا من هو أوسع كتاب في المتشابهات يعني من الكتب القديمة لأبي جعفر نعم بن الزبير الغرناطي ملاك التأويل، فقال قال بآياتنا لأن الله تعالى ما ذكر من الأفعال الماضية إلا أفعاله وحده جل وعلا، يعني نزل عليك الكتاب، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يصوركم، كل أفعال الله، فالأمر واضح، فقال بآياتنا، بخلاف سورة الأنفال ذكر الآية التي قبلها ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله، فناسب أن يذكر بآيات الله من باب يعني زيادة البيان حتى يعني ما يكون هناك التباس يعني. ثم قال بآيات ربهم لأن هذا يتناسب مع ذكر النعمة، إن قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم. شوف بآيات ربهم لأن الربوبية فيها معنى النعمة، الرب هو الذي خلق وأنعم ورزق فلما ذكر النعمة قال كذبوا بآيات ربهم الذي رباهم بنعمه. ثم تأمل في سورة الأنفال، تقدمها قول الله تعالى عن الشيطان، قال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فناسب في مقابل هذا أن يؤكد قول الله تعالى إن الله قوي شديد العقاب، هناك ذكر قوة الشيطان وأن الشيطان سينصرهم، فناسب أن يؤكد إيش قوة الله، إن الله قوي شديد العقاب. لكن هنا لا، جاءت على الإخبار والله شديد العقاب، يعني ليس هناك داع لزيادة التوكيد. يعني هذا ما يتعلق بهذه المتشابهات، والله أعلم. طبعا هنا فأخذهم الله بذنوبهم كذلك هناك، لكن في الأخيرة قال فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، يعني لأن المقام هناك لتفصيل يعني عذاب الكفار، والله أعلم. طيب إذن قال كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ثم يأتي التحذير الآن للمخاطبين، عرفتم ماذا فعل الله تعالى بالأمم المكذبة الماضية، فيأتي التحذير والوعيد للمخاطبين من الكفار، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، وفي قراءة قل للذين كفروا سيغلبون، قل للذين كفروا سيغلبون، هكذا بالإعراض عنهم كأنه لحقارتهم يعني ما يواجههم بالخطاب، سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية بعض المراسيل، وكذلك جاء بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا، فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، أنك والله لو قال إيه نعم، قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله في ذلك قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا خطاب يصلح أن يكون لأهل الكتاب وللكفار جميعا. والسورة وإن كانت نزلت في وفد نجران في السنة التاسعة، لكن لا يمنع أن تكون بعض آياتها يعني نزلت قبل ذلك، كما هو معلوم القرآن نزل مفرقا. فوقع هذا الوعيد على هؤلاء اليهود الذين تكبروا وتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، قل للذين كفروا ستغلبون. وبالفعل لما نقض يهود بني قينقاع الصلح أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بعدهم يهود بني النضير ويهود بني قريظة قتلهم تقتيلا. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، ستغلبون في الدنيا وتحشرون إلى جهنم في الآخرة، خسروا الدنيا والآخرة وبئس المهاد. وهذا تهكم، لأن المهاد يكون للصبي يمهد فراشه، يكون فراش لينا، والله مهد الأرض، فهكذا يسمي جهنم مهادا يعني للكافرين سخرية بهم تهكما بهم. قد يقول قائلهم كيف نغلب والمسلمون قلة والكفار يعني كثرة، فيقول الله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا. متى؟ يوم بدر. قد كان لكم آية، قد كان لكم أيها اليهود القائلون هذا الكلام، واللفظ عام قد كان لكم أيها الكفار عموما، بل هي آية للناس، آية حتى للمسلمين يعتبرون بها، قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فئة، طبعا هذا يوم بدر، فئة تقاتل في سبيل الله، هذا الجهاد الشرعي حتى يكون الدين كله لله، تقاتل في سبيل الله لنصرة دين الله، في سبيل الله، في طريق الله. وأخرى كافرة، ما قال تقاتل في سبيل إيش؟ الشيطان ولا الطاغوت ولا كذا، لا، وأخرى كافرة، هذا يسمى احتباك، يعني يذكر هناك شيء ويقابل صورة أخرى، فيذكر ما يذكر الشيء المقابل، لا، يذكر أمرا آخر، فيكون هناك معاني يعني زائدة. هذا من بلاغة القرآن، يعني بدل أن يقول فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان، لا، اختصر، ذكر هناك أشرف شيء، تقاتل في سبيل الله المقصد. فلما قال وأخرى كافرة، علم أن هناك الفئة مؤمنة، وعلم أن الكافرة تقاتل في سبيل الشيطان، لأنه قال في الأولى تقاتل في سبيل الله. وهذا كثير في القرآن، أسلوب الاحتباك من أجمل أساليب في القرآن الكريم. خذ قول الله تعالى بدون شرح، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قال وأما من بخل، واضحة، عكس أعطى، واستغنى عكس اتقى، لا، ما تركب اتقى عكسها عصى مثلا، لكن ارجع لكلام ابن القيم وحلل هذا الاحتباك. قال وأخرى كافرة، طيب ما العبرة؟ ما العبرة هنا؟ يقول الله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين. يرونهم من؟ هل الفئة المؤمنة ترى الكافرة مثليهم، ولا الفئة الكافرة ترى المؤمنة مثليهم؟ ها؟ المؤمنة ترى الكافرة، ولا الكافرة ترى المؤمنة؟ ها؟ الكافرة، إذا قلنا الكافرة ترى المؤمنة، واضح من باب ماذا؟ حتى يدخل الله تعالى إيش؟ الرعب والخوف في قلوبهم. طيب المؤمنة ترى الكافرة مثليهم؟ نعم، هذا يحله لنا ابن مسعود رضي الله عنه، يعني الرجوع لآثار السلف أحلى ما يكون. طبعا يرونهم مثليهم رأي العين، تلاحظ الصيغة التي جاءت هنا محتملة، وهذا يؤيد أن المقصود ماذا؟ العموم، العموم. ما قال مثلا ترى المؤمن الكافر ولا ترى الكافر المؤمن، لا، قال يرونهم مثليهم رأي العين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت عند ابن جرير، طبعا هنا ابن مسعود يجمع بين هذه الآية والآية التي إيش؟ في سورة الأنفال. في سورة الأنفال ماذا قال؟ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، يعني آية الأنفال عكس آية آل عمران، هنا كثرة ترونهم كثيرا وهناك ترونهم قليلا. طيب إيش حل هذا الإشكال؟ شوف هذه آيات متشابهة الآن، لكن يجمع بينها. قال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين، قال هذا يوم بدر، وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا، أو يضعفون علينا، يعني المؤمنة ترى الكافرة مثليهم. ثم نظرنا إليهم، طبعا هو المؤمنة كانت أقل 300 والكفار 1000، فيعني في البداية كان الأمر على ما هو عليه، يرونهم مثليهم رأي العين، الله أعلم، يعني رأوا أعدادا هائلة. قال ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا، يعني المسلمين كانوا 300، يقول أصبحوا مثلنا تقريبا. قال وذلك قوله وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. يقول ابن مسعود قال لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي تراهم 70، تخيل 1000، يقول تراهم 70، قال أراهم 100. قال فأسرنا رجلا منهم فقلنا كم كنتم؟ قال 1000. شوف كيف، حقا كما قال والله يؤيد بنصره من يشاء، الله يدبر الأمر سبحانه جل وعلا. يقول ابن كثير يعني يحلل لنا هذا الأثر، يقول فعندما عاين كل من الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم، أي أكثر منهم بالضعف. لماذا؟ ليتوكلوا على الله. هذه الفائدة، ليس لإدخال الرعب في قلوب المسلمين، لا، خلاص إذا رأوا الكفار أعدادا هائلة يكون عندهم توكل على الله. قال يتوكلوا على الله ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل. قال ورأى المشركون المسلمين كذلك، يعني في البداية يرونهم مثلهم رأي العين، ليحصل لهم الرعب والرعب والخوف والجزع والهلع. وهذا تؤيده قراءة نافع، قال قد كان لكم، يعني إذا قلنا كما في سبب النزول وظاهر الخطاب للكفار، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، إيش قرأ؟ ترونهم، ترونهم يعني يا معشر قريش ترونهم مثليهم رأي العين. هذه واضحة قراءة نافع فيها إشارة أو تأييد هذا المعنى، وكلام ابن مسعود نص في أن المسلمين أيضا رأوا الكفار مثليهم. إذن نجمع بين الأمرين كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، قال وراء المشركون المسلمين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. طيب ثم لما حصل أو لما التقى الفريقان، يعني هذا كان في البداية عاين كل واحد الآخر من بعيد، لكن لما وقف الفريقان في الصف للمبارزة وبدأ القتال التقى الفريقان، قال قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء. لماذا؟ ليقدم كل منهما على الآخر. يعني المسلم يكون عنده شجاعة وقوة يشوفهم قلة، والكافر ما يفر، حتى ما يفر يقول هؤلاء كثرة ويهرب ويفوت المسلمين يعني النصر عليهم، لا، قلله أيضا الكفار رأوا المسلمين قلة حتى يقدموا وما يفر. قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا، قال فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان ويعز المؤمنين ويذل الكافرين. فسبحان الله، يعني كيف الله يدبر الأمر حقا. يعني قال ولذلك قال بعدها والله يؤيد بنصره من يشاء سبحانه جل وعلا، هذا من لطف الله تعالى بعباد المؤمنين، والله يؤيد بنصره من يشاء، يقوي بنصر من يشاء، يكثر المسلمين في أعين الكفار ويقللهم وهكذا كما يشاء الله جل وعلا. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. شوف أعظم عبرة هنا أن توقن أن الأمر بيد الله، والله غالب على أمره، يدبر الأمر سبحانه جل وعلا. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، هذا اليقين أعظم عبرة، أن تؤمن توقن أن الأمر لله. يعني كما قال الله تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فالأمر لله، الله على كل شيء قدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ف هذا يجعل المسلم يثبت على إيمانه وعلى عقيدته، حتى لو يعني رأى المسلمين المستضعفين يقتلون وهكذا يعني يعيشون في حالة شديدة من المجاعة من البأس والضر، لكن الأمر لله، ما ييأس المسلم من رحمة الله. نسأل الله أن ينصر عباده المؤمنين وأن يذل المشركين. قال: والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك لعبرة، والعبرة يعني أصل كلمة عبرة تدل على انتقال من مكان إلى مكان، حتى العبرة عبرة الدمع تسقط تنتقل، المعبر كذلك تنتقل عليه. فالعبرة لماذا؟ لأنك عندما ترى الآية في الواقع تنتقل من التفكر في خلق الله إلى التفكر في صفات الله وأفعاله جل وعلا، هذه أعظم عبرة، فتربط ما تراه بالله فتأخذ هنا الإيمان واليقين. قال: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لأولي الأبصار، طبعا لأولي الأبصار يعني الأبصار هنا ليس فقط إيش البصر في الظاهر، لذلك قال ابن كثير: لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله حكيم فيما يفعل سبحانه جل وعلا، يفعل ما يشاء. وإذا قال لأولي الأبصار، ما قالوا للبصائر، بصيرة جمع بصائر، لكن قال بالأبصار. الأبصار كما عرفنا فإن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لكن عندما يقول الأبصار يعني كما أنهم يعني يرون هذه الآية بأبصارهم فكذلك يعني يكون عندهم، يعني كأن هنا تشبيه البصيرة التي في القلب بالبصر، لأن الأعمى ما يرى، فكذلك الذي يرى لكن لا يعتبر كأنه أعمى لا يرى، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ما الفائدة من البصر إذا ما اعتبرت به؟ فمن كان عنده بصر حقا نافع يعتبر به هذا الذي له البصر الحقيقي. أما إنسان يرى الآيات ولا ينتفع بها، لا يتدبر بها، لا تدبر فيها، فكأنه لا بصر له. فيقول إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، الأبصار التي تعتبر. نعم، وكلمة بصر يعني من اللطائف فيها، أنت تعرف لماذا يعبر الله بها؟ ما قال مثلا في ذلك لأولي مثلا نقول إيش العيون ولا الأنظار تنظر، لا الأبصار. قال كلمة بصر في اللغة تدل على إمساك الشيء، وذلك حس الرؤية الأصل أن الصورة تنطبع إيش في العين، كأن العين تمسكها فترى الحقيقة، ولذلك يقال البصرة. البصرة هو الطين الذي يعني يلتصق به الحصى، ويقال سميت مدينة البصرة بالبصرة يعني مما قيل في هذا لأنها أرض ذات حصى، ويقولون يؤيد هذا أنها منطقة لا زالت يعني مصدر لتجهيز الحصى للبناء. الله أعلم، ما أدري واحد من العراق ممكن يفيدنا في هذه المعلومة. المهم ويقولون في اللغة البصرة هي الأرض الغليظة التي فيها حجارة، يعني تمسك الحجارة. فالمهم فالبصر فيه إمساك للصورة، والاعتبار ما يكون إلا بهذا، مثل العقل، عقل يعقل يربط الآية ويتدبرها يحفظها، فكذلك البصر فيه إمساك، بخلاف النظر. النظر فيه مواجهة بالعين، مواجهة بالعين، وذلك يقال نظره تأمل بعينه، والنظير الند كأنه مجرد مواجه له، مواجه لكذا كأن نظيره. ولذلك الله إيش قال في الأصنام؟ قال: وتراهم ينظرون إليكم لا يبصرون. كيف ينظرون إليكم لا يبصرون؟ لأنهم مواجهون، أصنام رسموا لهم إيش أعين، فالمواجهة موجودة حتى بعين غير حقيقية، فالنظر موجود المواجهة، لكن البصر إيش غير موجود، ما في إمساك للرؤية، ما في حياة أصلا ولا بصر، ولا بصر حقيقي. فقال: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. والله أعلم. فناسبون أن يقول أبصار، لأن أبصار فيه في الكلمة هذه إمساك للصورة، فيعتبر الإنسان بها، يمسكها في قلبه فيعتبر بها، والله أعلم. بعد تأمل الآن، هذه الآيات تناسب تماما هزيمة أحد، تذكر في أول السورة. شوف خاصة يعني السور طويلة، يعني مقدمة السورة وأوائل الآيات فيها إشارة إلى ما سيأتي من آيات في ضمنها. فيعني هذا كم فيه من التثبيت للمؤمنين، يذكرهم الله تعالى بأن الله نصرهم وأيدهم في غزوة بدر عندما كانوا أذلة. ثم بعد النصر العبرة بالثبات، فهنا يحذر الله تعالى المسلمين من سبب الهزيمة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى آخر الآية. لأن سبب الهزيمة يوم أحد إرادة الدنيا. فبعد أن ذكر الله تعالى نصر المؤمنين حذرهم من سبب هزيمتهم: حب الدنيا. وكذلك هنا تأمل في هذه السورة كيف جمع الله تعالى في التحذير بين فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وذكر بعض المفسرين أن أبا الحارثة بن علقمة البكري، وهو من يعني رهبان النصارى وعلماء النصارى، كان بعض ملوك الروم شرفه وموله وأعطاه المال، فاعترف لأخيه، وكان أخوه من ضمن وفد نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يقدم لكن أخوه قدم، فاعترف لأخيه بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يقر بذلك خوفا من أن يأخذ ملوك الروم المال والجاه عنه. وهكذا فعل هرقل. هرقل كاد أن يسلم، تعرفون قصة مع أبي سفيان عندما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك اليوم الثاني جمع الأسقف، أسقف النصارى ورهبانهم وحاشيته مملكته، وعرض عليهم الإسلام، لأن اقتنع وعرف أن محمدا رسول الله، حتى قال: لو كنت عنده لا غسلت عن قدميه، وأحببت لقاءه وغسلت عن قدميه، وقال: وسيدرك ملكه ما تحت قدمي. يعرف أنه سيمتد الإسلام إلى بلاد الفرس والروم، فجمع مملكته ودعاهم إلى الإسلام، فحاصوا حيصة حمر الوحش، يعني طبعا جنوا وكادوا أن يقتلوه. فلما خاف على منصبه وملكه قال: أنا إنما أريد أن أختبركم، ما أريد أبدا، لا فقط أختبركم هل تتمسكون بدينكم أو لا. فسكتوا عنه ومات على ذلك، والعياذ بالله. شوف، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ولا الحق واضح. إذن يقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. تأمل كيف بدأ التحذير: زين للناس حب الشهوات. يقول ابن عاشور: صدر هذا الوعظ ببيان مدخل هذه الحالة إلى النفوس حتى يكون على أشد الحذر منها. المدخل تزيين حب الشهوات في النفوس، احذر من هذا. يعني المعصية قبيحة والشهوات مردية، لكن كيف الناس يتهافتون عليها؟ تزين، والزينة هي الشيء الجميل الحسن. فقال: زين للناس. من الذي زين؟ طبعا هو سبب في التزيين، لكن لا شك أن الله تعالى اختبر العباد بذلك: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالله تعالى خلق المرأة في جمالها وزينتها مثلا، هذا خلق من الله تعالى ابتلاء لعباده، وهكذا سائر الأنواع في الدنيا. وكذلك طبعا ما في شيء يخرج عن قدر الله وخلق الله، التزيين الله تعالى يخلق هذا في القلوب، لكن السبب في هذا كما قال وغركم بالله الغرور، الشيطان، وتزين لهم الشيطان وأعمالهم، قال لا غالب لكم اليوم، لا غالب لكم اليوم من الناس مثلا، فالشيطان يزين، والنفس أمارة بالسوء تزين للإنسان هذه الشهوة، ورفقاء السوء يزينون. إذن شوف المدخل للشهوات على نفسك بالتزيين، فاحذر من التزيين. يعني كأن الآية تقول لك لا تغتر بالشيء الحسن الجميل الذي تراه في الدنيا، لا تغتر به، هذا مدخل الشيطان في نفسك حتى يدخل هذه الشهوات. زين للناس حب الشهوات، وتأمل يعني الأصل يقول زين للناس الشهوات، لكن قال زين للناس إيش؟ حب الشهوات، إن هذا أشد في التمسك بهذه الشهوات. يمكن واحد تزين له الشهوة لكن إيش ما يحبها، هذا حال المؤمن، الشهوات مزينة كلنا نراها جميلة وحسنة، لكن مؤمن يعلم حقيقتها، ما تغر هذه الدنيا امرأة جميلة ولا أموال هائلة، لا، كل وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين، يعرض عنها. لكن المشكلة عندما يتزين في القلب ليس فقط الشهوات، حب الشهوات، عندما يحب الإنسان هذه الشهوات، وهذا أشد ما يكون. قد إنسان يعني يحب الشيء لكن ينصرف عنه، لكن المشكلة إذا أحبه وأحب هذا الحب، اقتنع بهذا الحب، هذه المشكلة. لذلك عشق الله عن سليمان فقال إني أحببت حب الخير، يعني الخيل، ما قال إني أحببت الخيل، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، هذه المشكلة. لذلك احذر من أن يتسلل إلى قلبك حب الشهوات. زين للناس حب الشهوات، والشهوة رغبة حادة، عندما يشتهي الإنسان الشيء أن يكون في قلبه رغبة حادة شديدة لهذا الأمر. وتم كيف الله سماه شهوات، مجرد رغبات نفوس. قال زين للناس حب الشهوات ثم فصلها، قال من النساء، بدأ بأول شهوة. وطبعا هذه الآية ذكرت أصول الشهوات في حياة البشر، بدأ بالنساء، حب الشهوات من النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء، وقال إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لأن الله تعالى عندما خلق الرجل والمرأة ربط بينهما بسلسلة شديدة، لماذا؟ حتى يكون هناك تزاوج، حتى ما ينقرض النسل، والتزاوج هذا هو الذي يضمن بقاء النوع الإنساني. طيب كيف يرتبط الرجل والمرأة برابطة شديدة؟ هذه سلسلة الشهوة، يميل الرجل إلى المرأة وتميل المرأة إلى الرجل، هذه فطرة وغريزة في النفس، الحكمة منها بقاء النسل حتى ما يكون هناك مثلا إنسان يقول أنا خلاص ما أريد أصلا تبط، وما يجد في نفسه رغبة إلى الاقتران بامرأة، ولا المرأة تشعر في نفسها باقتران برجل مثلا، فهنا ينقرض النوع الإنساني. لا، لما كانت هذه قضية في غاية الأهمية بها بقاء البشرية جاء الربط بكل قوة، مع ما فيه من ماذا؟ من الابتلاء والاختبار. فالفتنة بالنساء أشد من كل شيء، ولذلك العشق هذا المرض قد ما يتفق إلا مع هذا النوع. ممكن إنسان يحب المال يطمع يمرض قلب يتعلق به، لكن العشق إن خلاص حياة الإنسان كلها يعني لأجل امرأة، هذا ما يكون إلا في فتنة النساء. والله أعرف واحد مسكين من الشباب قال لي شيخ والله خلاص ما استطيع أعيش الدنيا، لا دراسة لا طعام لا شراب لا نوم، كل بالي في فلانة، ما في خلاص استولت على قلبي. يقول والله شيخ ما استطيع، ماذا أفعل؟ هذا صحيح داء العشق يذكرونه، ابن القيم تكلم عليه في الداء والدواء، حتى يقال ما ألف كتاب إلا لهذا. داء خطير إذا تمكن من القلوب يفسد قلب العبد. يقول والله يا شيخ أصلي وأنا في صلاتي ذكر صورة المرأة، أركع وأسجد وأنا الصورة في أمامي. طيب هذا ماذا تفعل به؟ هنا يأتينا سؤال مهم يطرحه الشباب والفتيات اليوم. يقولك يا شيخ هل الحب حرام؟ تقول والله الحب ليس بحرام، بل بالعكس الحب مطلوب، والحياة ما تكون إلا بالحب. مستحيل واحد يعيش حياة طيبة بدون حب، لكن أي حب هذا؟ نعم أنت ما تملك قلبك، ممكن ترى فلانة أو بحكم الدراسة أو العمل أحببت فلانة قامت في قلبك، طيب ماذا تفعل؟ أقول هذا ليس بحرام، هذا غلب على قلبك. صحيح الواجب عليك أن تغض بصرك، لكن أحيانا نظر الفجأة التعامل، المهم دخل في قلبك حب فلانة، ماذا تفعل؟ هنا اتق الله ولا تعصه حتى يبارك الله لك في هذا الحب وفي حياتك وترتاح، وإلا ستشقى مثل هذا الشاب. فهنا ماذا تفعل؟ عندك طريقان أو حلان لهذه المشكلة. أولا لابد أن تكون واقعيا، يعني الذي سيعيش مع الأحلام وخلاص خلنا نتعرف عليها وكلمات وسهر بالهاتف ثم نظر ثم يتواعد معها ويخرج معها، في النهاية سيقع في الفاحشة. والله الإخوة قبل يمكن يومين أو ثلاثة واحد اتصل بي شاب سألني عن رؤية، قلت أنا ما أعبر أحلام أنا ما عندي في هذا الباب، لكن أصر قال أنا يعني مهموم من هذه الرؤية، ذكر لي رؤية على طول وقع في قلبي أن هذا يزني على طول. فأنا صارحته قلت يا فلان شوف أنا ما أعرفك لكن يعني صارحني، هل بينك وبين البنات يعني شيء علاقات؟ سكت قال نعم. قلت له هل وقعت في الزنا؟ قال وقعت مرة. فعاد أنا استرسلت معه في الكلام، قلت له طيب ليش فعلت بنفسك هكذا؟ قال يا شيخ والله أنا بعيد عن سمالي، لكن يقول كل من انستغرام كل من الصور التي في الهاتف، يقول أفتح وأشوف 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 المقاطع وأشوف. قال خلاص قلبي امتلأ من حب شهوة النساء، ما استطعت أريد أفرغ هذه الشهوة، ماذا أفعل؟ يقول يعني كان بيني وبين فلانة شيء من المعرفة اتصال، اتصلت كذا وكلمات حب وغرام وكذا وخرجنا مرة، وقال والله ما يخطر في بالي أني سأفعل شيئا، كل الشيطان يأتيهم إيش تتزوجها في المستقبل، وهكذا يعيشان على هذا الأمل، يسحبهم الشيطان ويقعان في الفاحشة. يقول هكذا خرجت معها مرة خلونا وقعنا في الفاحشة، هكذا حب الشهوات هكذا الشهوة تعمي وتصم صاحبها. فإذا الطريق الأول قل كن واقعي، هذه الأوهام وأنا بتزوجها المستقبل وبيتزوجني وفلان كذا يحبني، لا هذا والله الشاب ما يحب هذه الفتاة، وإن أظهر لها كلمات الحب والغرام والله ما يحبك، هو يحب شهوته يريد أن يفرغ شهوته خلاص، بدليل أنه أول ما يقضي وطر من هذه البنت ينساها، يقول هذه أصلا ما تصلح تكون لي زوجة أبدا، زوجة تفعل الحرام فيتركها ثم يبحث عن غيرها وهكذا. إذن هو في الحقيقة ما يحب هذه البنت، هو يحب مصلحته، هو أناني، يعتدي على أعراض البنات لأجل شهوته. أي حب هذا؟ فإذن هذا ليس بحب، انتبهوا هذا الشباب والفتيات. فإذن نقول طيب أنت الآن كن واقعيا، كيف تكون واقعيا؟ كما جاء في الحديث والأقرب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يرى للمتحابين مثل النكاح. صحيح، أنا ما حرم عليك الحب، لا، أنت وقعت في قلبك فلانة، اسلك الطريق الشرعي الواضح، الحب الحقيقي بالزواج. اطرق بابها وقول لوالدها أنا أريد زوج فلانة، والله ما كنت مستعد، لا تتعب نفسك، استعد واعدها ما عليه، ما في حرج، ولا يا فلانة ما في بيني وبينك أي كلام الآن، خلاص أنا تبت إلى الله، اتقيت الله، وإذا كان هناك نصيب أنا لما أستعد أي أطرق بابكم، خلاص تنتهي العلاقة. فالزواج به الحب الحقيقي، لأن فيه حياة مستمرة إلى الموت، هذا الحب الحقيقي، تتمتع بالحلال ويكون هناك مسؤولية وأنت تنفق عليها وتعطيها وتكرمها وتعلمها وهكذا تتعاونان على طاعة الله ويكون بيت وأولاد ومسؤولية، هذا الحب الحقيقي. أما هذا حب الغرام واللعب، لا، هو يحب مصلحته. طيب، فإذا تيسر لك الزواج كان بها. الطريق الثاني، الحل الثاني، ما تيسر لك الزواج تقول أنا غير مستعد الآن، كيف أتزوج فلان وماذا أفعل؟ لا، هذا حال كثير من الطلاب اليوم في الجامعات، يفكر يريد يتزوج فلانة ويريد تعرف على فلانة وبينه وبين فلانة علاقة. لا، أقول اقطع هذه العلاقات، أنت تعرف من نفسك الآن أنك لا تستطيع الزواج، ما عندك وظيفة، ما عندك مال، ماذا تفعل؟ أنا أدري الواقع صعب، يعني نحن نأمر الشاب، شوف يبلغ مثلا من سن 13 سنة، نقول له اصبر 10 سنوات أو 15 سنة على الشهوات إلى أن تشتغل وتتزوج. شوف 15 سنة الشاب هذا يصبر؟ من يصبر؟ من الذي يتقي الله؟ هذا كل الإخوة للأسف بسبب العادات الجاهلية التي نحن فيها اليوم، أن الشاب ما يتزوج لين ما يشتغل ولين ما يكون نفسه ولين. طيب إذا كان الوالدان عندهم قدرة يزوج ولدك هو صغير، هذا خير له، أنفع له، ليس عيبا، والله حتى لو ما كان يعمل، إن كان عنده شيء من مال يسير أو أنت تعطيه زوجه، هذا في تحصين له من الشهوات والحرام والزنا. أنت تريد من كل الشباب أن يتقوا الله وأن يستقيموا على طاعة الله 15 سنة ما يزل ولا زل؟ كيف؟ لذلك تأمل سورة النور جاءت بعلاج هذه القضية من أصلها، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين، حتى الصالح هو أحوج ما يحتاج إلى الزواج، والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. لكن اليوم لما شددنا على أنفسنا يروح يتزوج، أول عقبة المهر، أقل شيء 50,000، وما عنده الآن، عنده في جيبه 2,000 3,000، ما يزوج، لا، طيب جمع على 10 20، حتى هذا ما يكفي، مهر على تكاليف الزواج على، طيب لماذا كل هذا؟ السعادة يعني تظنها بالمال؟ والله هذا ما بيسعد ابنتك بماله ولا بغناه، السعادة الحقيقية بالتقوى، لما يكرمها ويحترمها ويحن عليها ويعطف عليها، هذه السعادة بين الزوجين. فلكن يا معشر الشباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. طيب الحل الثاني، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا كنت تعرف، والله كلمت أهلك كنت مزوجون أريد زوج فلانة، قالوا لك لا، أنت ما كونت نفسك وأنت ما تشتغل، وماذا سيقول الناس عنك، من وين ستأتي، كيف ستنفق على فلان؟ وبالفعل يعني أيضا هذا أصبح يعني عرف زماننا اليوم للأسف. ماذا نفعل؟ الشاب لابد أن يدرك هذه الحقيقة، يعني الوالد لما تأتي أن تتقدم لخطبة ابنته يقول لك طيب كيف ستصرف عليها إذا كان أهلك ما يصرفون عليك وأنت لست من عائلة غنية، كيف ستسكنها وتصرف عليها وأنت ما عندك شيء وأنت طالب الآن؟ صحيح، كلامه صحيح منطقي، أيضا هو يريد الحياة الطيبة لابنته، ويريد أن يأخذ بالأسباب، صحيح ما يريد أن يشدد عليك، لكن أيضا له حق في هذا. فما للشاب إلا أن يتقي لو يصبر. ذلك هنا عليه أن يعرض عن هذه الفتن والشهوات، يبتعد عن الصور، عن الهاتف، عن ينزل في تلفون هذه البرامج المختلفة. لا، ما تستعمل شيء في هاتفك إلا للضرورة بس، لا كلها تضيع حياتك وتضيع دينك. فتقبل على طاعته، تحفظ على صلواتك الخمس في المسجد، قراءة القرآن، تصوم، بهذا ستبتعد. ما يعني تخالط أهل الفجور وأصحاب السوء يعرفونك على البنات، وكذلك البنت المسكينة تعرف على الشباب. لا، تبتعد عن أماكن الاختلاط، وهكذا تحفظ نفسك، تصبر إلى أن يفتح الله تعالى لك في هذا الباب. فإذا تأمل كيف الله تعالى حذر وبدأ بهذه الشهوة من النساء. نعم، وطبعا قال ابن كثير: وأما إذا قصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب. ففتنة النساء نحذر منها إذا كانت في الحرام طبعا، أما إذا كانت في الحلال فهذا مطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. نعم، وقال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سعيد بن جبير قال لابن عباس: هل تزوجت؟ فقلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حتى ذكر بعض العلماء أن هذه الشهوة يعني إذا كانت في الحلال تزيد العفة، وإذا أكثر العبد منها تزيده عفة، بخلاف كل شهوات الدنيا الأخرى. يعني أنت إذا أكثرت من الأكل والشرب تشعر بالشبع الذي يجعل في قلبك قسوة، ويزيل الفطنة، ويضعف عن العبادة، ما فيها خير توسع في هذه الشهوة. طيب إذا أكثرت من القيل والقال مع الناس والخلطة أيضا يعني يشتت قلبك، وهكذا كل شهوات الدنيا إذا أكثرت منها يفسد عليك قلبك، إلا شهوة النساء إذا أكثرت منها ازددت عفة، طبعا بقدر. لكن يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 زوجات، وكان يطوف عليهن، ممكن في الليلة الواحدة يطوف على كل نسائه. وسليمان، وهذا معروف عند الأنبياء، كان عندهم أزواج بالمئات. فالشهوة هذه سبحان الله هكذا من يعني الفائدة فيها أن كثرتها في الحلال يعني محمودة، ليست مذمومة بخلاف سائر الشهوات، لأنها تزيد المرء عفة على عفته، وفيها خيرات عظيمة من كثرة الولد ويعني الأولاد الذين يعبدون الله تعالى. فإذا هذا يعني ما يتعلق بهذه الفتنة الأولى. طبعا نختم بهذه الفائدة، يقول في البقاعي نقل عن حرالي قال: وأخفى فتنة النساء بالرجال سترا لهن. يقول يعني ما قال من الرجال، المرأة تفتتن بالرجل أيضا. طبعا هو ميل الرجل للمرأة شد، لكن لأن المرأة هي التي فيها الزينة، لكن أيضا من الحكم هذه فائدة لطيفة. يقول: وأخفى فتنة النساء بالرجال سترا لهن، كما أخفى أمر حواء في ذكر المعصية لآدم، حيث قال: وعصى آدم ربه فغوى. مع أن جاء في الحديث الصحيح أن حواء يعني لولا حواء ما خانت أنثى زوجها، فحواء كان لها دخل ومشاركة لآدم في هذا، وحث لآدم من أن يأكل. قال: فأخفاهن لما في ستر الحرم من الكرم، والله سبحانه وتعالى حي كريم. سبحان الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله تعالى يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.